الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، لازلنا في منار السبيل في شرح الدليل في كتاب المطعومات أو كتاب الأطعمة، وقد سبق أن ذكر المصنف رحمه الله قواعد مهمة في بيان المحرمات من المطعومات، وأنها مرتكزة على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن المحرم من المأكولات ما كان خبيثاً أو ضاراً وما كان منصوصاً عليه بالإسم كالخنزير والميتة ونحو ذلك، أو ما كان سبوعياً يأكل بنابه أو كان طيراً يأكل بمخلبه، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل. وقفنا على قوله: فصل في الحيوانات المباح أكلها. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المباح أكله من الحيوانات، ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام.
قوله ويباح ما عدا هذا، أي ما عدا المشار إليه بالقواعد السابقة من الخبائث والمضرات كالسموم وذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، والمنهي عن قتله. نعم.
صحيح.
وبهائم الأنعام، بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم، والإبل اسم جنس يدخل فيه كل نوع من الإبل، سواء كانت بختية ذي سنامين أو كانت عربية ذي سنام واحد، سواء كانت كبيرة ضخمة أو صغيرة. والبقر اسم جنس يدخل فيه كل نوع من البقر، سواء كان جاموسا أو كان وحشيا أو كان أهليا. والغنم كذلك اسم جنس يدخل فيه الظأن والمعز، سواء كان أهليا أو وحشيا، سواء كان ذي قرن أو غير ذي قرن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والخيل كلها، نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم، وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. متفق عليه.
الخيل من المتفق عليه في البخاري ومسلم أن فرسا نحر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكله الصحابة وهم في المدينة، وهذا لا يخالف فيه أحد، وإنما الخلاف هل بقاء حله باق أو منسوخ. فالجمهور على أن أكله مباح وأنه لم ينسخ شيء، وأن ذكره مع الحمار لا يعني الحرمة، في قوله جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، لأن المذكورات هناك مذكورات نفع الركوب وليس فيه تطرق إلى الحلية أو الحرمة، وهذا حديث نص ولم يأتي ما ينسخ. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينحر الخيول قال عمر رضي الله عنه: إذن يضيع الركاب، فهذا خشية أن تفنى المراكب، فترك النبي صلى الله عليه وسلم نحر الخيول والإبل وليس للتحريم. فالصواب أن الخيول كلها مباحة الأكل، سواء كرهها الناس أو أحبوها، ولا زال الناس إلى اليوم في بعض البلدان يحبون أكل لحم الخيل مع ما فيه من الثقل، لكنهم يحبون أكل الخيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريرة، وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا. وقال عبد الرحمن بن عبد الله: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال نعم، قلت أأكلها؟ قال نعم، قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار. وفي الروضة لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة.
بالنسبة لباقي الوحش، أي ما ليس بذي ناب من السباع، فإنه مباح كضبع. فإن قال قائل فإن الضبع له ناب، نقول لكن فيه حديث خاص، والقاعدة أن الخاص مقدم على العام، وما دام فيه نص خاص فلا يقال إنه يأكل بنابه. فإن قال قائل فما الحكمة في جواز أكل الضبع مع كونه وحشيا سبوعيا؟ فالجواب أن سبوعيته على غير ابن آدم، سبوعيته على المأكولات اللحمية الأخرى وليست على بني آدم، بل هي إذا رأت ابن آدم انخنست كالكلب بل وأشد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وزرافة نص عليه لأنها من الطيبات.
الزرافة الأصل فيها أنها من جنس بهائم الأنعام، من جنس الخيول. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى وأرنب أرخص فيه أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص. وقال أنس أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين.
نعم.
أحسن. فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
أما الأرنب فلم يقل بكراهته إلا بعض السلف، ذلك لأنه لم يبلغه النص. والأرنب معلوم أن الأصل فيه أنه نباتي يأكل النباتات والحبوب ويأكل الخضروات، فالقول بكراهته ليس له وجه. وما ذكره بعض أهل البدع من كونه يحيط فهذه ليست علة للتحريم. ألا ترى أن البقرة تصيبها النفاس ومع ذلك هي حل؟ وحديث أنس حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فخذ الأرنب. وقوله صاد أرنبين فذبحهما بمروة أو مروتين، المروة هي الحجارة المحدودة التي لها حد كالسكين، فيضرب على الرقبة فيقطع الوجهين مع الثقل ومع الحدة. وباتفاق العلماء أن الحجارة المسننة يجوز الذبح بها. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم. وضب وإباحته قول عمر بن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا قاله في الشرح. وقال أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة وأكله خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. متفق عليه.
بالنسبة للضب معلوم الأصل في الضب أنه أيضا حيوان ليس له ناب، وهو ليس سبوعية لكنه من جنس الزواحف، لكن إباحته مع كونه من جنس الزواحف الأصل في جنس الزواحف أنها محرم لأنها من الخبائث مثل الحية والعقرب والورل ونحو ذلك، لكن الضب مباح لخصوص ورود النص فيه، وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أحرام هو؟ قال لا، إلا أنه لم يكن بأرض قومي فأتجدني أعافه. نعم.
أحسن. قال
الضب كان محبوبا لكثير من الناس قديما وحديثا، وكان حبهم للحم الضب، كانوا يحبون الضب أكثر من الدجاجة من وجهين. الوجه الأول أن لحم الضب أطرأ من لحم الدجاجة، والوجه الثاني، طبعا أنا ما أكلته بس عشان لا تقولون أني أكلت، هكذا يقولون، هذا فائدة طبية، أبو أحمد يقول ما فيه كوليسترول. الفائدة الثانية أن لحم الضب أنفع للبدن وأقوى من لحم الدجاج. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وضباء، وهي الغزلان،
وضباء بدون تشديد.
وضباء وهي الغزلان على اختلاف أنواعها، لأنها مستطابة تفدى في الإحرام والحرم.
نعم.
وباقي الطير
الضباء بأي نوع كان، سواء كان ضبيا غزالا أو ضبيا مها أو ضبيا الماعز، أيا كان الضباء كلها حلال. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وباقي الطير كنعام ودجاج، لقول أبي موسى رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. متفق عليه.
ولحديث من جاء في الساعة الثالثة أو الرابعة فكأنما قرب دجاج، إذن هذا دليل أن الدجاج مباح، وإلا لما ذكر مثالا في القربان. نعم.
أحسن.
والدجاج إن قال قائل إنه يأكل بمنقاره، والأصل أن كل ما يأكل بمنقاره حلال، كل ما يأكل بمنقاره حلال، كذلك النعام، النعامة أيضا، والطاووس كذلك، أيوة، وببغاء، أيوة،
وطاووس وببغاء، وهي الدرة.
نعم. الببغاء أو البغبغاء يجوز هذا وهذا. نعم.
صحيح. وزاغ طائر صغير أغبر. وزاغ
وزاغ. نعم. الزاغ نوع من أنواع الطيور اللي حنا نسميه كثير في الكويت، يصيدونها الناس على طيور الشجر، السدر،
الزرزور.
الزرزور هذا هو. نعم.
صحيح. نعم. وغراب زرع، وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل، يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبطن وإوز وأشباهها، مما يلتقط الحب ويفدى في الإحرام لأنه مستطاب، فيتناوله عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. وعن سفينة قال: أكلت مع رسول
وعن
الله.
وعن سفينة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتيقه. نعم.
وعن سفينة قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، رواه أبو داود.
بالنسبة لغراب الزرع يختلف عن الغراب الآخر. الغراب الزرع أولا هو أسود أكبر من الغراب العادي، وثانيا هو يتلف الزرع ويكون في أكثر الأحوال يطير مع الزاغ. وأما الغراب الأبقع أو الغراب الخالص فإنه لا يجوز أكله على مذهب الحنابلة كما مر معنا. وأما الحمام فبأنواعه مباح، سواء كانت حمام أو يمام، كان بريا أو ساحليا لا يختلف الحكم، كذلك العصافير بجميع أنواعه، والقنابر والكراكي والكروان والبط والأوز بجميع أنواعها. والأصل في الطيور التي تعيش في المياه أو على المياه، الأصل فيها الحل، إلا ما يصيد بمخلبه كالصقر، كالصقر. طيب النورس، النورس تنظر إليه عندما تصيد، هل تصيد السمكة بمخلبها أو بمنقارها؟ بمنقارها، إذن هي حلال من هذا الباب. نعم. كل ما يلتقط الحب أو يلتقط المأكول بمنقاره فإنه حلال. لا اللقلق. لا. نعم. صحيح. اللقلق عند الحنابلة محرم، قالوا لأنه يصيد بمخلبه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويحل كل ما في البحر، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، صححه الترمذي.
بالنسبة لما في البحر، ما في البحر ينقسم إلى قسمين، قسم يكون في البحر لا يكون بريا أبدا، فهذا كل أنواعه حلال إلا ما كان ضارا، إلا ما كان ضارا فيجتنب لضرره مع كونه حلال. والقسم الثاني ما يعيش في البحر ويعيش في البر، فهل يلحق بالبر أو يلحق بالبحر، فينظر إليه، إن كان منهيا عن قتله فإذن ليس بحلال، إن كان له ناب كالتمساح إذن ليس بحلال، إن كان من المستقبحات كالحية التي تعيش في الماء وفي البر إذن لا يجوز أكله. هذه هي القاعدة في البري البحري، ما كان بحريا خالصا لا إشكال في حله، ما كان بحريا وبريا، يعني مثلا لو سألنا سائل عن ما يسمى بالبطريق مثلا، أما يسمى بأسد البحر، ثعلب البحر مثلا، كلب البحر، هذه الأشياء إيش نقول فيها؟ فينظر إن كان فيها الصفة السبوعية والأكل بالناب موجودا إذن هذا يجتنب، إن لم تكن الصفة السبوعية موجودة أو الناب إذن يجوز أكله يلحاقا بالأصل وهو الحل ميتته، إذا الميتة حلال فما بالك بحيه. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: غير ضفدع، فيحرم، نص عليه واحتج بالنهي عن قتله.
الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن الضفدع قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، ما دام نهى عن قتله كيف تأكله؟ إذن لا يجوز أكله. وقيل في النهي عن أكل الضفدع قيل مرجع ذلك إلى أمرين، بعضهم قال لكونه بصوته يذكر الله، وهذا منقول لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني أنهم قالوا إن أكثر أنواعه سمياته، فلذلك هي من الخبائث المضرة، والله أعلم. نعم،
حسنا. قال رحمه الله تعالى: وحية، لأنها من المستخبثات.
المقصود بالحية هنا الحية التي تعيش في البر وفي البحر، أما إن كانت سمكة تسمى حية وهي لا تعيش إلا في البحر فلا إشكال في حلها. نعم،
حسنا. قال
مثل هذا أيضا بالنسبة لسرطان البحر، سرطان البحر أكثر حياته في البحر وأحيانا يعيش على الساحل، إذن يلحق بالأكثر، يلحق بالأكثر. مثل هذا أيضا ما يسمى بالقبقب مثلا، هذا أكثر حياته في البحر بل لا يستطيع العيش في البر. الأخطبوط لو أخرجته من البحر وتركته مدة هلك، إذن هذا بحري. نعم، السلحفاة الصحيحة أنها من المباحات، أن ما جاء شيء يدل على تحريمه وليس له ناب. نعم،
حسن.
البلاد التي تأكل الضفادع ليسوا على مذهب الحنابلة ولم يبلغهم النهي، لأن الجمهور أهل العلم جوزوا أكل الضفادع، ولعله لم يبلغهم النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنهي واضح. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وتمساح، نص عليه لأن له نابا يفترس به.
التمساح محرم عند الحنابلة لكونه ذي ناب ولكونه سبعيا، وجوزه بعض العلماء لكن الصحيح أنه محرم، ومما يدلك على سبوعيته أنه ربما يأكل الآدمي، يأكل الآدمي التمساح. نعم،
أحسن. قال رحمه الله تعالى: واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج لأنه ذو ناب، وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش، والأشهر أنه مباح كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية وفي الأخبار. وروى البخاري،
يعني فيه شيء اسمه إنسان البحر،
إنسان
موجود، نعم، يعني هذا معروف في كتب الفقه كله، أن الناس يظنون أن هذا خيال، لكن هذا مذكور في جميع كتب الفقه، أن ما كان على شكل الإنسان وله زعنفة أن هذا مباح، لأنه إذا أخرج من البحر يموت. نعم.
وروى البخاري أن الحسن بن علي ركب على سرج،
على سرج،
على سرج
أو سرج، نعم سرج،
على سرج عليه من
سرج ما يوضع على الفرس من الجل. نعم.
أنه أن حسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء.
إذن دل على أن هذا جلود كلاب الماء مباح، وإلا كيف يستخدم جلود كلاب الماء؟
صحيح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها.
نعم، تحرم الجلالة ولبنها وبيضها.
حديث ابن عمر رضي الله عنه،
لبنها إن كانت مثل الشاء التي تأكل عذرة الناس، وتحرم بيض الدجاجة التي تأكل عذرة الناس. واضح؟ ما هي الجلالة؟ هي التي أكثر علفها النجاسة، بمعنى أنها لا تطعم إلا النجاسة، تترك في أعزكم الله في أماكن القاذورات فتأكل عذرة الناس أو دماء أو دم المسفوح المتجمد. ومن هنا نحذر من الدجاج الصناعي، نحذر مصانع الدجاج، اتقوا الله في المسلمين، لا تطعموا دجاجكم ما تسمونه بالفيتامينات التي أكثر من نصفها هي من الدم المسفوح المتجمد من المسالخ في الغرب أو في الشرق، احذروا هذا فأنتم آثمون في ذلك. نعم.
قال رحمه تعالى لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية لها: نهى عن ركوب جلالة
تبل له. وفي رواية له،
حسنا، وفي رواية له: نهى عن ركوب الجلالة الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وبيضها كلبنها لأنه متولد منها.
طيب، بالنسبة للأصل في الحيوانات، سواء كانت إبل أو بقر أو غنم أو كانت الدجاج، الأصل أنها لا تأكل العذرة، لكن المصيبة أنها إذا تعودت على أكل النجاسة صارت لا تحب أكل غيرها، فهنا تسمى الجلالة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا. وقال مالك: تحبس الناقة والبقرة 40 يوما، وقدمه في الكافي في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة ألا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم.
أدم،
الأدم
يعني الجلود التي فيها الماء والقرب التي فيها البضائع. نعم.
ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة.
هذا الحديث لو صح كان نصا، لكن الحديث في سنده ضعف.
أو الخلال والبقرة في معناها.
نعم.
نعم. ويحبس الطائر ثلاثا لفعل ابن عمر، والأول المذهب.
الصحيح عند الحنابلة أن الجلالة تحبس 3 أيام، فإذا حبست 3 أيام وأطعمت الحلال، بعد 3 أيام جاز ذبحه، سواء كانت دجاجة أو معزة أو ظأنا أو بقرة أو كان إبلا. ومن قال بال40 يوم بالنسبة للبقر والإبل، قالوا لأن هذه ذي الأجساد الكبيرة لا تطهر في 3 أيام من آثار النجاسة، بل لا بد من إطعامها 40 يوما، ولهذا الأثر وإن كان ضعيفا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويحرم ما سقي من الزرع.
يحرم
ويحرم ما سقي من الزرع والثمار. أو سمد بنجس نص عليه لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست أو وأطعمت الطاهر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم ترك.
هذه مسألة مهمة اليوم نحتاجها. ما حكم ثمار الزروع التي تسقى بمياه المجاري؟ هذه هي المسألة. ما حكم ثمار الزروع التي تسمد ببقايا المجاري؟ هذه مسألة مهمة. جمهور أهل العلم، بل لا أعلم خلافا في هذه المسألة إلى هذه الساعة، أنه لا يجوز تسميد الأرض ولا ري المثمر من الزرع، لا يجوز تسميده ولا ريه بنجس كالمياه المجاري التي الغالب فيها النجاسة أو كعذرة الناس. أما ما سمد بعذرة بهائم الأنعام فهذا لا أعلم فيه خلافا على جوازه، وإنما وقع النزاع في يعني عندنا الطرفان لا أعلم فيهما نزاعا، ما سمد بعذرة الناس ما سمد بعذرة بهائم الأنعام، إنما الخلاف فيما سمد بعذرة الحمير ونحوه مما جاء فيه تحريم أكله، فهذا فيه خلاف. وينبغي على المسؤولين في الدولة ألا يسقوا الأشجار المثمرة والزروع المنبتة بالنجاسات. صحيح كلام، ولهذا الواحد يتجنب مطعومات الغرب حتى يبتعد عن الشبهات أحسن. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره، نص عليه، وغدة
وإيش؟ ويحرم إيش؟ ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره، نص عليه، وغدة. نعم، الغدد أو الغدة لو كان في لحم البقرة أو كان في لحم الغنم، غالبا الغدة تكون في عرق الفخذ، تجد أن إذا رحت عند اللحام الشاطر أول ما يقص اللحم يضرب السكين على طرف الفخذ ويخرج الغدة ويرميها. ليش؟ لأنها مكروهة النفس، وعند الحنابلة التنصيص على كراهة الغدة. الغدة في الأصل هي دماء متجمدة، ما هي عروق، دماء متجمدة، أما العروق فبالاتفاق جائز. طيب، إن قال قائل: فلماذا يكره أكل التراب والفحم والطين؟ للضرر، ولأنه أكتب هذه، ولأنه ليس بمطعوم، لأنه ليس بمطعوم ولا مغذ، فإن احتاج إليه الإنسان، هذه مسألة أيضا مهمة، لو كان إنسان متوحم، امرأة متوحمة تريد التراب، فهذه حاجة، والقاعدة اللي اتفقنا عليها تذكرون في أول كتاب المطعومات، ايش قلنا؟ الحاجات ترفع المكروهات والضرورات تبيح المحظورات، صح؟ إذن هذه حاجة، كونها تتوحم تبي الطين، تبي الرماد، تبي التراب، هذه حاجة ترفع الكراهة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأذن قلب، نص عليه. قاله في رواية عبد الله: كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة، ونقل أبو طالب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب.
طبعا بالنسبة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب هذا حديث باطل لا يصح. تعرف أذن القلب؟ يسمونها الأطباء الأذينة، هي لحمة صغيرة معلقة في القلب، إذا ذبحت المرة الذبيحة وقطع لك القلب، القلب وما حولها، يقول له: ورني أذن القلب، يوريك إياها. نعم، لا يكره. المذهب أنه مكروه، لكن الصواب أن الحديث لا يصح، إذن لا يكره. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل صرح أحمد أنه كرهه لمكان الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. متفق عليه.
بالنسبة للبصل والثوم ونحوهما مكروه باتفاق العلماء، وهذه الكراهة لا ترتفع إلا لحاجة كونه مريض فيحتاج إلى أكل البصل والثوم. لكن إذا أكل الإنسان البصل والثوم فلا ينبغي له أن يقرب المسجد حتى لا يؤذي المصلين، إلا أن يميت الرائحة بعد أكله البصل والثوم بالنعناع أو بالروائح الطيبة بعدها. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ما لم ينضج بطبخ.
أما إذا نضج بطبخ فلا رائحة له، فحينئذ لا كراهة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ما لم ينضج بطبخ، لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم، قال فيه أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن يكرهه من أجل ريحه. حسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل، رواه أبو داود. وقال عمر في خطبته في البصل والثوم: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
نعم، هذه مسألة مهمة، أن البصل والثوم وكل ذي رائحة إذا طبخ فذهب بالطبخ الرائحة المكروهة حينئذ لا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل الطعام فيه بصل لأنه كان مطبوخ، وإذا احتاج الإنسان إلى أكل البصل والثوم ونحوه فليأكله من بعد العشاء أو يأكله بعد صلاة الفجر حتى إذا جاء الظهر تكون هذه الرائحة قد خرجت منه. نعم.
أحسن. قال رحمه تعالى: فصل في أحكام المضطر. ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، لقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقوله: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، وقوله: إلا ما اضطررتم إليه. فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، وهو اختيار الخرقي، وعنه له الشبع، اختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال، ويجب الأكل، نص عليه لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة. قال مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار. وقيل: لا يجب، لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر 3 أيام، فأبى يأكله وقال: لقد أحله الله لي، ولكن لم أكل ليشمتك
بدين الإسلام.
ولكن لم أكل ليشمتك بدين الإسلام. ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم، نص عليه وقال لسائل: قم قائما ليكون لك عذر عند الله.
بالنسبة لأحكام المضطر، أولا القاعدة المتفق عليها أن الحاجة تدفع المكروهات والضرورة تبيح المحظورات، فمن اضطر جاز له أن يأكل المحرم لكن بشرطين. ما هما؟ الأول: غير باغ، هذا الشرط الأول، والثاني: ولا عاد. ما الفرق بينهما؟ غير باغ يعني في قلبه يكره أكل هذا الذي اضطر إليه، لا يريده، إذن هذه متعلقة بالنية فتبقى معنى الحرمة في قلبه. ولا عاد أي لا يتجاوز الأكل بحيث أنه يأكل أكثر من حاجته فيشبع وزيادة، هذا معنى الشرطين. إذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة، والصواب أنه إلى الشبع، ما زاد عن الشبع دخل فيه ولا عاد. طيب، إذا اضطر إلى أكل المحرم هل نقول له يجب أن تأكل أو نقول لا يجب؟ المذهب أنه يجب،
لأن هذه المحرمات لأجل الحفاظ على النفس، صح ولا لا؟ طيب، فإذا خشينا تلف النفس فأكله أولى، هذا من حيث القياس، وأيضا من حيث النص لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي رواية عن الإمام أحمد: لا يجب، وإنما هو أمر مباح، حاله كحال المكره على الكفر. لو قيل لمسلم: إما أن تسب النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن نقتلك، فقال: لن أسب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوني، فقتل، فهو شهيد عند الله باتفاق العلماء. إذن قالوا: لا يجب الأخذ بالرخص. يجوز الأخذ بالرخص، والله يحب أن تؤتى رخصه، لكن لا يجب. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب عليكم أن تأتوا الرخص، وإنما قال: ويحب أن تؤتى رخصه. لاحظتم هذا؟ إذن الصواب أنه لا يجب، وإنما نقول يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله، لأنه لا حرمة له أشبه السباع.
هذا قول قال به بعض الفقهاء، والصواب أنه ليس له ذلك، إنما يصبر. نعم.
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء، وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض، لأنه تعالى ذم على منعه بقوله: ويمنعون الماعون. فإن احتاج ربه إليه فهو حق به من غيره لتمييزه بالملك.
يعني لو أن الإنسان احتاج إلى ثوب ليتدفى، وكان الثوب زائدا عن حاجة صاحبه، فيجب على صاحب الثوب بذله لمن يحتاج إليه وجوبا، وإلا يأثم. فإن لم يكن الثوب إلا كافيا له فهو أولى به من غيره. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، لقول أبي زينب التميمي: سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقال عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة.
نعم، يعني ما يحط في جيبه ولا يحط في الزاد. نعم.
حسنك. وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه، لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا. وعن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك، صححه الترمذي. وعنه: له الأكل إن كان جائعا فقط، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن أخذ منه من غير حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال في الشرح: وعليه أكثر الفقهاء. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم، فإن كانت محوطة لم يجز الدخول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل، انتهى. وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك عن شح صاحبه به وعدم المسامحة.
من مر على بستان فلا يخلو أن يكون البستان له حائط وحارس، أو لا يكون له لا حائط ولا حارس. فإن لم يكن محوطا ولا حارس له جاز للإنسان أن يأكل إذا احتاج إليه. هذا هو الضابط، إذا احتاج إليه. أما إذا لم يحتاج إليه فليس له أن يتطيب بثمر غيره بلا إذنه. أما إذا كان محوطا وله حارس فليس له أن يأكل ولو احتاج، إلا أن يستأذن، إلا إن اضطر. طيب، إذا كان الثمر أو كان التمر عاما فله أن يأكل وله أن يشبع، لكن هل له أن يتخذ خبنة؟ هذه مسألة أخرى. إن مثلا مر بأشجار التمر اللي بالشارع للدولة، إن علم أن الدولة لا تمنع من الاكتناز جاز له الاكتناز، وإن علم أن الدولة تمنع الاكتناز جاز له الأكل ولم يجز له الاكتناز. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذا الباقي لا والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا في الزرع وفي الزرع وشرب لبن الماشية، روايتان، إحداهما يجوز لحديث سمرة في الماشية صححه الترمذي وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم، والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، الحديث متفق عليه.
طيب، لو أن الإنسان مر على زرع فوجد جرجير يحب يأكل الجرجير، وجد مثلا الباقلاء الأخضر الرطب، وجد تين، وجد برتقال، وجد موز، هل له أن يأكل؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد. الأول أنه يجوز بنفس الشرطين إذا لم يكن له حائط ولم يكن له حائز، والثاني أنه لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، بالنسبة للزرع وشرب لبن الماشية روايتان، والأصح أنه لا يجوز. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى:
وحديث لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، حديث صحيح. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، وتستحب ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. قيل: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده ما يقريه. وعن عقبة بن عامر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى. فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. متفق عليه. ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ، واختص بذلك بالمسافر لقول عقبة: إنك تبعثنا فننزل، وبأهل القرى لقوله بقوم، والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار. وقال أحمد: كأنها على أهل القرى،
يعني الرواية. فأما مثلنا الآن فكأن ليس مثلهم.
عندي نعم. كأنا
ماشي.
كأنها على أهل القرى. فأما
لا، هي إذا تقرأ كأن ما تقرأ كائن على أهل القرى. كائن على أهل القرى. نعم.
كأنها.
يعني إما تقرأها كأنها، يعني إما تقرأها كائن على أهل القرى. نعم، يعني متقرر.
أحسن. كأنها على أهل القرى. فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثلهم.
نعم.
وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت، ذكره في الشرح. وعنه: تجب للذمي، نقله الجماعة، وظاهر نصوصه تجب للحاضر وفي المصر. ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
هذه بالنسبة لضيافة المسلم. لو أن مسلم مر على قرية واحتاج أن يبيت ليتزود، فيجب على أهل القرية أن يضيفوا ثلاثة أيام، ويوم وليلة جائزته، المجموع كم؟ أربعة أيام. وهذا الذي جعل الإمام أحمد يقول إن المسافر الذي يكون في مكان يجلس أكثر من أربعة أيام ليس بمسافر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حد له أربعة أيام. فإن كان ينوي أن يجلس أكثر من ذلك لا يثوي الناس، يقيم، يصبح مقيم خلاص. هذا حديث صحيح، ما في أي إشكال، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ما جائزته، قال: يومه وليلته، هذه واحدة، والضيافة ثلاثة أيام، فالمجموع أربعة أيام. فإن زاد عن أربعة أيام لا تأثم أخاك، انوي الإقامة واصبح مقيما. طيب الآن قد يقول قائل إني إذا دخلت نزلت قرية في فنادق ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الضيافة، قاعدة مضطردة، ما دام يوجد مكان لبيع الطعام فلا تجب الضيافة إلا إذا كان فقيرا، فحينئذ يجب أن يبذل له الناس الضيافة لأنه في حكم ابن السبيل، وابن السبيل له حق على المسلمين سواء في زكاتهم أو في خالص أموالهم، وهذه مسائل مهمة أيضا. طيب لو أن ذميا نزل على قرية المسلمين نفس الحكم، الذمي يعامل بما يحفظ نفسه بما يبقي حياته، فيجب أن يبذل له الضيافة 3 أيام ويومه وليلته جائزته، فهذه 4 أيام، هذا من سماحة الإسلام. أي هذا إذا كان حربيا فأجره حتى يسمع كلام الله، والذمي أكيد يسمع كلام الله لأنه يعيش بين المسلمين، فعلى كل حال أسمعوا كلام الله هذا شيء طيب بعد. فأيضا إكرام الضيف جعله الشارع من سمات أهل الإيمان، وهو من سمات أهل الإيمان الإيمان الواجب. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الثلاثاء القادم نأخذ باب الزكاة والذكاة وننتهي من كتاب المطعومات، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.